Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، ونتوقف اليوم مع الاقتصاد المغربي. المغرب يتجه لينهي سنة 2021 بنمو متوقع بأكثر من 6% ليعوض بذلك ما خسره السنة الماضية حين سجل أول ركود اقتصادي له منذ عقود بسبب جائحة فيروس كورونا.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
كغيره من دول العالم، بدأ المغرب إذن يحقق الانتعاش تدريجيا ابتداء من الربع الثاني من السنة الجارية. ضمن معطيات نشرها قبل أسابيع، توقع بنك المغرب أن يحقق الاقتصاد المغربي انتعاشا بنسبة 6.7% خلال السنة الحالية، وذلك بفضل التقدم المحرز على مستوى حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية، إضافة إلى موسم فلاحي جيد. إذن بعد الركود الاقتصادي الذي عاشته البلاد السنة الماضية، توقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تحقيق المملكة نسبة نمو مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وذلك استنادا إلى العديد من المؤشرات سنتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية. ويسرنا أن نستضيف من جديد الأستاذ الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي. أستاذ الفرواح، أهلا وسهلا بك مجددا.
أهلا وسهلا أستاذ أسماء، سنة سعيدة وكل عام والمغاربة والاقتصاد المغربي بخير.
كل عام وأنت بخير أستاذ. إذن أستاذ، بداية، بنك المغرب كما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كل هذه المؤسسات تتوقع تحقيق انتعاش مهم للاقتصاد المغربي خلال سنة 2021. ما أهم المؤشرات والمعطيات برأيك الباعثة على كل هذا الأمل بخصوص هذا النمو والانتعاش؟
فعلا الأستاذة أسماء، مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية تتوقع تحقيق انتعاش اقتصادي مهم سنة 2021، منهم بنك المغرب، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. من أهم المؤشرات هو أنه بعد انكماش اقتصادي غير مسبوق منذ التسعينيات ديال القرن الماضي ب 6.3% العام الماضي، يتوقع أن ينتعش الاقتصاد الوطني ويحقق نسبة نمو 6.7% نهاية السنة الجارية 2021، بعدما كان التوقع سابقا في حدود 6.2% من طرف بنك المغرب يعني في أكتوبر الماضي. سبق كذلك لصندوق النقد الدولي أن قال أن المغرب سيحقق أعلى نسبة نمو اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة بميناء بنسبة 5.7%. ويلاحظ أن هذه المؤسسات رفعت توقعاتها للنمو في المغرب، رفعتها سواء بنك المغرب، سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. من المؤشرات كذلك هو أنه وكاين واحد المؤشر شار ليه بنك المغرب عقب انعقاد مجلسه الأسبوع الماضي، وهو توقع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب 18.8% والقيمة المضافة غير الفلاحية ب 5.3%. هذا الأداء الجيد ديال الاقتصاد الوطني في السنة ديال 2021 مرده إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي من طرف بنك المغرب. للإشارة فقط، فالاجتماع الأخير ديال بنك المغرب احتفظ بنك المغرب على نسبة الفائدة الرئيسية ما نسميه لوطو ديريكتور في حدود 1.5% بدون تغيير. كذلك هذا الانتعاش المهم راجع أساسا إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي وصلت إلى رقم غير مسبوق بأزيد من 94 مليار ديال الدرهم يعني قبل انتهاء السنة ديال سنة 2021. كذلك لا ننسى الأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية دون إغفال الحصاد الاستثنائي للقطاع الزراعي الذي جاء بعد عامين من الجفاف.
نعم. طيب أستاذ الفرواح، إذن جانب كبير من التوقعات المتفائلة بشأن انتعاش اقتصاد المغرب قائم كما جاء في توضيحاتك على المحصول الزراعي والفلاحي، ما تأثير إذن هذا محصول الحبوب على الاقتصاد الوطني؟
فعلا في التقرير الأخير للبنك الدولي الذي يتوقع أن ينتعش إجمالي الناتج الداخلي الخام الحقيقي سكونابيل البي بي أون فوليم إلى 4.6% هذه السنة، هذه أفاد أن هذا الانتعاش ديال الاقتصاد الوطني سيكون مدفوعا أساسا بالأداء الجيد والقوي ديال القطاع الفلاحي، بحيث أنه كما قلت القيمة المضافة الفلاحية يتوقع أن تنمو في حد ب 18.8% في هذه السنة هذه حسب البنك المغرب. كذلك كان عندنا واحد المحصول ديال الحبوب استثنائي في الموسم الفلاحي 2020-2021 بحيث جاوزنا 103 مليون قنطار في الحبوب. كذلك ما ننسوش بأنه من بين الفرضيات التي تدخل في إطار إعداد مشروع قانون المالية كاين هذه الفرضية ديال المحصول الزراعي، وبالتالي عنده تأثير كبير على تحديد يعني مجموع المداخل والنفقات ديال الدولة في إطار مشروع ديال القانون المالية، وبالتالي المحصول الزراعي عنده تأثير كبير في تحديد مؤشرات ماكرو اقتصادية بالنسبة للمغرب. فالمغرب كما نعرف يعتمد بشكل أساسي على القطاع الفلاحي لتحقيق نمو اقتصادي مهم، رغم ارتباط هذا القطاع هذا بشكل كبير بالتساقطات المطرية. وبناء على فرضية تحقيق المحصول ديال الزراعي المتوسط يناهز 75 مليون قنطار في السنة المقبلة سنة 2022، ينتظر يعني أن يتراجع أو تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2.1%، وبالتالي تحقيق الاقتصاد الوطني في السنة المقبلة حسب جميع التوقعات نسبة نمو في حدود 2.93% حسب بنك المغرب. كما يتوقع أن ترتفع يعني هذه النسبة يعني إلى 2% في السنة ديال سنة 2023، وبالتالي تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.4 في سنة 2023. هنا يتبين تأثير والمساهمة ديال القطاع الفلاحي في تحقيق نمو اقتصادي مهم من عدمه بالمغرب.
طيب هذا بالنسبة لمساهمة القطاع الفلاحي وفق بنك المغرب. دائما أستاذ الفرواح، يرتقب كذلك أن تشهد الواردات تناميا بحوالي 22.9% بسبب ارتفاع الفاتورة الطاقية وأسعار المنتجات الخام ومشتريات المنتجات النهائية للاستهلاك. إلى أي حد يمكن التعويل على كل هذه المعطيات بشكل مستديم؟
بالرجوع إلى المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، يعني الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 جانفي 2021، يتضح ما يلي: الواردات ليزامبورتاسيون ستنمو كما قلت الأستاذ أسماء ب 22.9% خلال الفترة بين يناير أكتوبر 2020 ويناير أكتوبر 2021، وهذا راجع بالأساس إلى ارتفاع واردات المواد الطاقية بأزيد من 43% خلال نفس الفترة وبالتالي ارتفاع الفاتورة الطاقية خصوصا يعني استيراد الغاز والبترول. كنعرفوا بأن المغرب لا يتوفر على كميات مهمة من الغاز ولا يتوفر على البترول، وبالتالي الفاتورة الطاقية تكون ثقيلة على مستوى يعني الميزان التجاري بالنسبة للمغرب. كذلك إضافة إلى الفاتورة الطاقية هناك ارتفاع استيراد السلع الاستهلاكية ب 32% خلال نفس الفترة. كذلك هناك ارتفاع استيراد المواد التجهيز 12.8% لتصل بذلك نسبة تغطية الواردات الصادرات للواردات إلى 61.3%، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز ديال الميزان التجاري بحوالي 26.6% في حدود أكتوبر سنة 2021، ليصل هذا العجز ديال الميزان التجاري 164 مليار ديال الدرهم.
نعم. طيب أستاذ الحسين الفرواح، على مستوى سوق الشغل، بيانات نشرها بنك المغرب تشير إلى انتعاش ملحوظ، حيث يعني تم إحداث أكثر من 600 ألف منصب شغل صافي ودخول أكثر من 600 ألف شخص سوق الشغل، وهذا طبعا ما هو ما خفض البطالة، نسبة البطالة بواقع 0.9 نقطة مئوية. ما الذي يفسر هذا الانتعاش في التشغيل على الرغم من تداعيات الجائحة عالميا ويعني اقتصاديا واجتماعيا؟
قبل الإجابة على هذا السؤال ديال البطالة، لابد من الإشارة أستاذة أسماء لأنه باش نخفضوا من الفاتورة الطاقية. المغرب يعني استثمر في المجالات ديال الطاقات المتجددة وبدا كيدير تنقيب على الغاز، وهنا مؤشرات إيجابية على توفر المغرب على احتياطات من الغاز. كذلك هناك استراتيجية ديال إحلال الواردات من خلال تصنيع مجموعة من المنتوجات التي كنا نستوردها محليا، وهذا رشرنا لي في واحد يعني اللقاء في إطار هذا البرنامج ديال المغرب التنمية. بالنسبة للبطالة، السؤال المتعلق بالبطالة، أكيد أنه طيلة الجائحة من بين التحديات ولا أبرز التحديات التي واجهت الحكومات ومنها الحكومة المملكة المغربية، هو كيفاش نقسم نسبة البطالة اللي تجاوزت 12.8% في المئة السنة الماضية، وبالتالي هناك نسبة بطالة مرتفعة. فقدنا تقريبا السنة الماضية أزيد من 580 ألف منصب شغل، ولكن في هذه السنة هذه الحمد لله 2021 بفضل مجموعة من يعني البرامج، بفضل الخطة ديال الإنعاش الاقتصادي التي يعني أعلن عنها صاحب الجلالة، وبفضل مجموعة من المشاريع يعني الإنمائية، يعني خلقنا واحد أزيد من 600 ألف منصب شغل، وبالتالي أدى هذا إلى تراجع نسبة البطالة بحوالي 0.9 نقطة مئوية لتكون في حدود 11.8%، من المتوقع أن تكون في حدود 11.8% عوض 12.8% السنة الماضية. للإشارة فقط، لأنه الذين يعانون من البطالة هم الشباب وحامل الشواهد والنساء، وكذلك في العالم الحضري مقارنة بالعالم القروي. واحد القضية أساسية هو أنه القطاع السياحي هو من بين القطاعات التي تأثرت سلبا بهذه الجائحة، وبالتالي كانت عندنا نسبة البطالة في هذا القطاع كبيرة جدا. عندي غير واحد الرقم، مثلا قبل من الجائحة 2019 المغرب استقبل 12.9 مليون سائح، ولكن السنة الماضية 2020 يعني يلا استقبلنا 2.77 مليون سائح، مما أدى إلى يعني ارتفاع البطالة. ولكن الحمد لله هناك مؤشرات، رغم أن البطالة تتجاوز جزء النقط يعني جوج الأرقام يعني في حدود 11.8%، ولكن بفضل مجموعة من المشاريع التنموية سنتمكن الحمد لله من التخفيف من تداعيات الجائحة على مستوى سوق الشغل، وبالتالي تخفيض نسبة البطالة إلى حدود أو مستويات مقبولة إلى حد ما.
طيب فيما يخص الحسابات الخارجية، بنك المغرب أستاذ الحسين الفرواح رصد انتعاشا أيضا ملحوظا خلال هذه السنة، وتوقع أن ترتفع الصادرات بأكثر من 21%. ما طبيعة العوامل المتحكمة في انتعاش الحسابات الخارجية برأيك أستاذ الفرواح؟
كما قلت، من بين العوامل التي ساهمت في الانتعاش الاقتصادي هناك الطلب الداخلي الذي ديال الأسر الذي ارتفع حسب الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية بحوالي 15.20%. إضافة إلى الطلب الداخلي هناك الطلب الخارجي، والطلب الخارجي نقصد به الصادرات المغربية. ومن بين العوامل المتحكمة في انتعاش الحسابات الخارجية أو الطلب الخارجي هو يعني الصادرات، انتعاش الصادرات ديال السلع والخدمات، بحيث أنه بالمغرب هناك يعني انتعاش مهم خلال هذه السنة هذه التي ستنتهي بعد أيام قليلة. صادرات ديال الفوسفات المشتقات ديالو بحوالي أزيد من 47% إلى حدود أكتوبر من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. كذلك ارتفاع ديال صادرات قطاع السيارات اليوم القطاع ديال السيارات يعتبر من أكبر القطاعات تصديرا بالمغرب، وعنا حسب توقعات اللي كينا ولا حسب الأقل المتوفرة لدينا إلى حدود اليوم التي تخص يعني تعادل أشهر الأولى من سنة 2021، القطاع ديال الصادرات بوحده دخلنا 6.5 مليار ديال الدولار بزيادة 16.4%. كذلك هناك كذلك المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللي ارتفعت كذلك خلال نفس الفترة 10%، لتكون في حدود 5.5 مليار ديال الدولار، دون أن ننسى كذلك النسيج والمنتجات الجلدية إضافة إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية. وبالتالي هذه الصادرات المغربية والمغرب يحاول أن يحسن من التنافسية دياله في هذا المجال، يمكن أن تساهم في التخفيف من العجز التجاري الذي يعاني منه المغرب، وبالتالي رفع نسبة تغطية الصادرات للواردات لتتجاوز يعني 62 أو 63% في أفق نهاية هذه السنة، هذه ديال سنة 2021.
نعم، إذن بشكل عام المغرب بدأ يحقق الانتعاش تدريجيا استنادا إلى العديد من المؤشرات والمعطيات التي جاءت في توضيحاتك. طبعا مشكور الأستاذ الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي، شكرا جزيلا لك مرة أخرى على كل هذه التوضيحات.
أهلا وسهلا.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
السياسة الاستثمارية للمغرب تحظى بدورها بإشادة دولية متواصلة طيلة عقدين من الزمن. عرفت المملكة تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية كبيرة مكنتها من الارتقاء إلى مرتبة البطل الإفريقي. وفي إحدى حلقات برنامج مغرب التنمية توقفنا مع هذه السياسة الاستثمارية للمغرب وأبعادها التنموية والاقتصادية. نستمع إلى جانب من الحوار مع الأستاذ عمر العسري، أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
صحيح أن المغرب قام بمجهودات كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة من أجل توسع نحو إفريقيا، سواء من ناحية جذب الاستثمارات أو إخراج الاستثمارات إلى إفريقيا، وأيضا بحفاظه على المكتسبات التي حققها على مستوى دولي في علاقته مع حلفائه الاقتصاديين سواء فرنسا والاتحاد الأوروبي عموما، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وغيرها. وهذه المكتسبات التي حققها المغرب هي جاءت بفضل المجهودات التي بذلت على مستوى القانوني، وكذلك على مستوى المجهودات الإجرائية التي عمل بها المغرب على أرض الواقع. بالرغم من الظرفية التي نعيشها على الصعيد العالمي، فاستطاع المغرب أن يحقق يعني المزيد من الاستثمارات الأجنبية وطنيا، كذلك استطاع أن يعزز ثقته مع الشركاء الأفارقة بالاستثمار في مجموعة من القطاعات الحيوية، خاصة قطاعات البنية التحتية والنقل وقطاع العقار والبناء، وأيضا القطاع المالي باعتباره قطب استراتيجي تعول عليه الدولة المغربية كمنطقة جاءت بملتقى الطرق ما بين أوروبا وإفريقيا والشرق والغرب من أجل جذب الاستثمارات بمختلف أنواعها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. هكذا إذن المغرب بالرغم من تداعيات كورونا فاستطاع أن يطرح برنامج جديد اللي هو النموذج التنموي، وهذا النموذج التنموي بطبيعة الحال لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القدرات الذاتية التي توفر عليها الدولة، سواء في البنية التحتية سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، وتعاون هذين القطاعين هو الذي سوف يساعد المغرب على الحفاظ على الريادة، وهذا الحفاظ على الريادة يتطلب المزيد من تعزيز القدرات الذاتية وأيضا تقوية الترسانة القانونية والمزيد من الضمانات القضائية. كذلك على مستوى البنيات التحتية المغرب قام بمجهودات كبيرة على مستوى الموانئ، على مستوى المطارات، كمنطقة نقل دولية، وأيضا استطاع جلب استثمارات قوية في مجال الصناعات، والدليل على ذلك قطاع السيارات وقطاع الإلكترونيات بالإضافة إلى الطائرات.
كان هذا الأستاذ عمر العسري، أستاذ المالية العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حول السياسة الاستثمارية للمغرب وبعدها التنموية والاقتصادية. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديان بودكاست.